واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. كنا نتحدث في التعيين والتخيير، وقلنا أن حديث التعيين والتخيير ذكره المصنف في هذا الكتاب مرتين، مرة قد مضت ومرة هذا الذي هو بأيدينا، إلا أن هذا البحث ليس من البحث المكرر، وإنما الحيث الذي نظر إليه في البحث السابق غير الحيث الذي نظر في هذه المسألة. في البحث السابق كان المقصود منه استظهاري، بحث استظهاري، صيغة افعل، ماذا يظهر منها؟ هل يظهر منها الوجوب التعييني والوجوب أو الوجوب التخييري؟ الأصل هل يقتضي التعييني أم يقتضي التخييري؟ أما البحث الذي بأيدينا بحثا ثبوتي، أنه أساسا لماذا المقنن ينتهي إلى فكرة التخييرية ولماذا ينتهي إلى فكرة التعيينية؟ قلنا أن فكرة التعيينية الهدف من التقنين الوصول إلى الغرض وإلى الهدف، فإذا كان الهدف واحد والغرض كان واحدا فإنه هذا من أمثلة التعيينية. وأما إذا كان الغرض متعدد والأهداف متعددة فلا يمكن الوصول إلى التعيينية، بل لا بد من المصير إلى التخييرية. فأساسا المصنف أحال القضية إلى فكرة الغرض وجعل الركيزة في البحث هو بحث الغرض. تعرض إلى مسألة أنه هل الجامع مدخلية أم لا؟ أنا بس أحب قبل عالم التطبيق أن أشير إلى مسألة في باب التعيينية والتخييرية. هناك آراء في المسألة. رأي يرى في كيفية التمييز بين التعيينية والتخييرية هو ملاك البيان واللسان، فيقول كل ما ورد بلسان من الشارع بكلمة أو العطف أو هذا من التخيير، وكل ما كان واردا لا بلسان أو فهو التعييني. فجعل أن ضابط معرفة التعييني والتخييري هو عالم اللسان، عالم اللسان. بعض أراد أن يجعل أن الملاك في التعييني والتخييري ليس عالم اللسان وإنما عالم الملاك، وحدة الملاك وتعدد الملاك، كل ما كان الملاك واحد فهو من التعييني، وكل ما كان الملاك متعدد فهو من التخييري. الآن شلون نعرف الملاك؟ هذا مو مهم، هذه طريقة أخرى، لا بد من أن نفتح فتحا جديدا تحت عنوان كيف يمكن استكشاف الملاك ووحدة الملاك وتعدد الملاك. هذا سؤال لا بد منه. لكن الآن على فرض إمكان استكشاف الملاك وعلى فرض إمكان استكشاف أن الملاك واحد أم متعدد، بعد الفرض من تمامية هذا الأمر، لأنه إمكان الاستكشاف الملاك وإمكان استكشاف وحدة الملاك وتعدد الملاك، هل يمكن أن نجعل المائز بين الواجب التعييني والواجب التخييري وحدة الملاك وتعدد الملاك؟ هذا رأي آخر في المسألة. رأي ثالث في المسألة أن لم يجعل المدار على البيان فحسب، ولم يجعل المدار على الملاك فحسب، وإنما جعل المدار عليهما معا، فكل من الملاك ومن البيان له المدخلية في تحديد التعييني وفي تحديد التخييري. فقد يكون الملاك ملاكا واحدا لكنه على مستوى البيان لا يكون ببيان واحد، يقول هذا أيضا قد يكون من التخييري. وإنما التعييني هو ما لو كان الملاك واحد وكان البيان بيانا واحدا، متى ما كان ملاك ملاك واحد وما كان البيان بيان واحد فهو التعييني. اما اذا كان بيانا واحد لكن لملاكات متعددة كما في الجامعية الاعتبارية، ففي الجامعية الاعتبارية ايش عندنا؟ ان البيان واحد احد هذه الامور، اي لم نستعين بلفظة او، الا ان الملاك ملاك متعدد، فهذا ايضا يكون من الواجب التعيين لا من الواجب التخييري. واضح هذا الذي أقوله؟ فليس مدار التعيين عند هذا هو أنه البيان فقط ولا الهدف فقط، وإنما الأعم من البيان والهدف. الآن ننظر أن المصنف إلى أي من هذه الأقوال الثلاثة أقرب. قد طبق هذا وشوفوا الاعتبار. والأصل في هذا التقسيم يعني يقول كيف أن المقنن، المقصود من الأصل يا أخوان شنو؟ لماذا أن المقنن تشريع قد اختلف؟ إذ أحيانا نرى أن التشريع في ضمن سياق الوجوبات التعيينية، وبعض تشريعاته في ضمن الوجوبات التخييرية. خلفية هذا التقسيم ما هو؟ خلفية هذا التقسيم ما هو؟ هل أن هذا التقسيم قائم على خلفية بيانية، أم قائم على خلفية الهدف، أم قائم على خلفيتهما معا؟ شوفوا العبارة. والأصل عشانه أساس هذا التقسيم، والأصل في هذا التقسيم، شوفوا راح يدخلنا يا عنصر يا مو، يدخلنا عنصر الغرض، أن غرض المولى، شوفوا أدرس فكرة الغرض، هذا أول انعطاف للمصنف في مسألة الغرض، منا أدرس فكرة الغرض. والأصل في هذا التقسيم أن غرض المولى ربما يتعلق بشيء معين، فإنه ما مناصر حينئذ، يعني بعدما كان الغرض قد تعلق معين من أن يكون هو المطلوب والمبعوث إليه وحده. هذا إذا كان الغرض غرضا واحد، فيكون واجبا بواجب تعيينيا، وربما يتعلق غرضه، يعني هدفه، وربما يتعلق غرضه بأحد شيئين أو أشياء لا على التعيين، بمعنى أن كل منهما في حد نفسه يكون محصنا لغرضه، فيكون البعث حينئذ الذي هو مرحلة متأخرة عن الغرض، فيكون البعث حينئذ استجابا لهدفه وغرضه. إذا المتكلم حينما يتكلم، يتكلم بما يكون مترجما لأهدافه وأغراضه. فإذا كان غرضه متعدد، وأن كل واحد من الطبائع محققا لغرضه بخصوصه، ففي مقام البعث لا بد أن يستعين بلغة الترديد، فيكون البعث نحوها جميعا على نحو التخيير بينهم. ثم يقول الآن أراد أن يضرب ياشر يقول أساسا احنا ليش عقدنا هذا البحث، لماذا عقدنا هذا البحث في مقام من أراد أن يقول لا وجوب تخييري في الشريعة؟ لماذا هذا البعض أنكر الوجوب التخييري؟ لماذا هذا البعض، اسمع لي، لماذا هذا البعض أنكر الوجوب التخييري؟ يقول وذلك لأن حقيقة الوجوب هو عبارة عن الإتيان بالعمل مع المنع من الترك، بينما أخذ في حقيقة الوجوب التخييري ماذا أخذ؟ جواز الترك، لأن أنت مجاز أن تترك هذه الطبيعة وتلتجئ إلى تلك الطبيعة. إذا هذه الطبيعة هي واجبة عليك أم لا؟ إذا أردت أن تقول واجبة يعني شنو معناها؟ أي لا يجوز تركها، والحال أن الوجوب التخييري فلا يجتمع الوجوب مع التخييرية. المعنى الوجوب المنع من الترك، ومعنى التخييرية جواز الترك. ومن هنا ذهبنا إلى هذا البعض يقول، ومن هنا قلنا باستحالة الوجوب التخييري. هذا من قبيل أن نقول قائم لا قائم، الوجوب التخييري معناه قائم لا قائم. أكرر، لأن مفاد الوجوب المنع من الترك، ولأن مفاد التخييرية جواز الترك. وكيف في كلمة واحدة أن نقول يجوز الترك لا يجوز الترك؟ لذا الوجوب التخييري عندنا مرفوض. هذا ثم يقول لا، على رأينا يتبع أن كل من القسمين يعني الواجب، طبعا قلت لا فائقة في الالتزام بالواجب التعييني، وإذا أكو محذور فهو محذور في الواجب التخييري. وكلا القسمين يعني الوجوب التعييني والوجوب التخييري واقعان، هم على مستوى الإرادة واقعان، هم على مستوى الشريعة واقعان. فلا معنى للأصل، الأصل في هذا التقسيم يعني يقول كيف أن المقنن، المقصود من الأصل يا أخوان شنو؟ لماذا أن المقنن تشريعة قد اختلف؟ إذ أحيانا نرى أن التشريعة في ضمن سياق الوجوبات التعيينية، وبعض تشريعاته في ضمن الوجوبات التخييرية. خلفية هذا التقسيم ما هو؟ خلفية هذا التقسيم ما هو؟ هل أن هذا التقسيم قائم على خلفية بيانية، أم قائم على خلفية الهدف، أم قائم على خلفيتهما معا؟ شوف العبارة، والأصل عزنه أساس هذا التقسيم، والأصل في هذا التقسيم شوفوا دخلنا لا عنصر يا مولا، دخلنا عنصر الغرض، أن غرض المولى، شوفوا أدرك فكرة الغرض، هذا أول انعطاف للمصنف في مسألة الغرض، منا أدرك فكرة الغرض. والأصل في هذا التقسيم أن غرض المولى ربما يتعلق بشيء معين، فإنه ما مناصر حينئذ، يعني بعدما كان الغرض قد تعلق معين من أن يكون هو المطلوب والمبعوث إليه وحده، هذا إذا كان الغرض غرضا واحدا، فيكون واجبا بواجب تعيينيا، وربما يتعلق غرضه الهدف، وربما يتعلق غرضه بأحد شيئين أو أشياء لا على التعيين، بمعنى أن كل منهما في حد نفسه يكون محصنا لغرضه، فيكون البعث حينئذ الذي هو مرحلة متأخرة عن الغرض، فيكون البعث حينئذ استجابا لهدفه وغرضه. إذا المتكلم حينما يتكلم يتكلم بما يكون مترجما لأهدافه وأغراضه، فإذا كان غرضه متعدد وأن كل واحد من الطبائع محققا لغرضه بخصوصه، ففي مقام البعث لا بد أن يستعين بلغة التهديد، فيكون البعث نحوها جميعا على نحو التخيير بينها. ثم يقول الآن أراد أن يضرب ياسر يقول أساسا نحن ليش عقدنا هذا البحث، لماذا عقدنا هذا البحث في مقام من أراد أن يقول لا وجوب تخييري في الشريعة؟ لماذا هذا البعض أنكر الوجوب التخييري؟ لماذا هذا البعض اسمع لي لماذا هذا البعض أنكر الوجوب التخييري؟ يقول وذلك لأن حقيقة الوجوب هو عبارة عن الإتيان بالعمل مع المنع من الترك، بينما أخذ في حقيقة الوجوب التخييري ماذا أخذ؟ جواز الترك، لأن أنت مجاز أن تدرس هذه الطبيعة وتلتجئ إلى تلك الطبيعة. إذا هذه الطبيعة هي واجبة عليك أم لا؟ إذا عرفت أن تقول واجبة يعني شنو معناها؟ أي لا يجب تركها، والحال أن الوجوب التخييري فلا يجتمع الوجوب مع التخييري، لذلك الهدف المنع من الترك، ومن التخييرية جواز الترك. ومن هنا ذهبنا إلى هذا البعض يقول، ومن هنا قلنا باستحالة الوجوب التخييري، هذا من قبل أن نقول قائم لا قائم، الوجوب التخييري معناه قائم لا قائم، تكرر لأن مفاد الوجوب المنع من الترك، ولأن مفاد التخييرية جواز الترك، وكيف في كلمة واحدة أن نقول يجوز الترك لا يجوز الترك. لذا الوجوب التخييري عندنا مرفوض. هذا يقول لا، على رأينا يتبع أن كل من القسمين يعني الواجب طبعا قلت لا بأس في التزام الواجب التعييني، وإذا أكو محذور فهو محذور في الواجب التخييري. وكلا القسمين تعني الوجوب التعييني والوجوب التخييري واقعان، هم على مستوى الإرادة واقعان هم على مستوى الشريعة واقعان. فلا معنى بلفظة أو إلا أن الملاك ملاك متعدد، فهذا أيضا يكون من الواجب التعييني لا من الواجب التخييري. واضح هذا الذي أقوله؟ فليس مدار التعييني عند هذا هو أنه البيان فقط ولا الهدف فقط، وإنما الأعم من البيان والهدف. الآن ننظر أن المصنف إلى أي من هذه الأقوال الثلاثة أقرب، فطبق هذا وشوفوا الاستمرار. معنى للامتناع احد القسمين رافعان في اراداتنا، يعني في ارادة المشرع، رافعان في اراداتنا نحن ايضا. فلا وجه للاشكال في امكان الوجوب التخييري ولا موجب للإطالة بعد كون لان الوقوع خير دليل على الامكان. اذا وقع الوجوب التخييري في ارادتنا العصور ما تتفسر فسرت، إذا وقع نحن فكرنا على أساس نقطة تعدد الغرض، إذا وقع يعني كل واحد من هذه الطبائع تحقق ذلك الهدف، وأنه عندي أغراض متعددة وأهداف متعددة وكل واحد من هذه الطبائع مهم لهذا الهدف، ضد أي بيان بيناه مو ما دام الوجوب التخييري واقع تحت إرادتنا والوقوع غير دليل على الامكان، اذا لا معنى للاستماع الى ان الوجوب التخييري لا يمكن هو ممكن. على دليل ودليل الان يوضح بشكل اخر، وكلا القسمين واقعان في اراداتنا نحن ايضا، فلا واقع كمل والوقوع غير دليل على الامكان، فما يذكر من دليل للامتناع لا يفضى إليه وذلك للوقوع. فلا وجه للإشكال في إمكان الواجب التخييري ولا موجب لإطالة الكلام من هذه الجهة. فنبين أنه كيف يمكن المصنف أن يتغلب على هذه المشكلة، يا مشكلة هذا الإشكال، كيف يمكن الجمع بين كلمة الواجب الذي مفادها المنع من الترك وبين كلمة التخييري الذي مفادها جواز الترك. هذا راح يبين فيما بعد قبل. ثم الان راح يدخل في هذا البحث الرابع حسب منهجية، شنو عنوان البحث الرابع؟ انه التخيير قد يكون له جامع ماهوي وقد لا يكون له جامع ماهوي. ان كان له جامع ماهوي يدخل في التخيير العقلي، والتخيير العقلي يكون من مصاديق الواجب التعييني. واما اذا لم يكن له جامعا ماهويا فيكون من امثله التخيير الشرعي ويدخل في لاغي الواجب التعييني. ثم ان اطراف الواجب التخييري ان كان بين هذه الاطراف شنو جامع، احنا عبرنا عنه بالجامع الماهوي، يمكن التعبير عنه عن هذا الجامع بلفظ واحد، فانه يمكن، شوف ثلاثه العبارات اللي بيأسس ذلك القانون كيف فكرتها، ثم بعد ذلك انه ياتي ترجمه اللفظ لذلك المنافق، فانه يمكن حينئذ بعد ما كان الجامع ممكن الجامع الماهوي ممكن، فانه يمكن حينئذ ان يكون البحث والوجوب والطلب نحو ذلك الجامع. بإمكان فعل ما في حاجة وتكمل طلبا اختفاء. يعني إذا كان هو يريد أنه اكرم هذا واكرم هذا واكرم هذا واكرم هذا على أولو على نحو التخير، يعني اكرم هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا، كل من هذه الأبراج محركة لذلك الهدف، كل من هذه الأبراج محركة لهذا الهدف، وإمكان فرض جامع ما هويد هذه الأفراد وهو الإنسان طب ابتداء وطبعا للإنتظار. ماذا أقول؟ أكرم إنسان، قال ما في حاجة أن أستعين بلغة أكرم هذا وذاك أو هذا أو هذا أو هذا بعد لغة أو لا حاجة لها، فيما لو أمكن فرض الجامع ما هويد. بأساس أن كل مورد يمكن فيه فرض الجامع ما هويد وطلبا للاختصار فإن الشارع سوف يجعل مصده تكليفا هو ذلك الجامع المهوي. فإنه يمكن أن يكون بين الأنواع، وإنما يكون الطلب نحو هذا الجامع. فإذا وقع الطلب نحو هذا الجامع، شوفوا التفتوا إلى ما سبق في عبارة القبلية كان نابل فكرة الإمكان، الآن يضبط إلى فكرة الوقوع، يعني فكرة البيان مو فكرة الوقوع، فكرة البيان عبر عنها. فشوف أي يجمع بين خصوصيتين، فكرة الإمكان الذي هي شنو يمكن فرض الجامعية المهوية واحد، وبعد والبيان كان على سبيل الجامع المهوي. فإذا وضعت بعد يعني البيان كذلك، يعني كان مصب البيان أيضا على نحو الجامع المهوي، فإن التخيير حينئذ إذا ضابط التخيير عند المسلم إمكان وجود جامع ماهوي، زائد أن مصب بيانه أيضا هو الجامع الماهوي، اثنين هذا هو التخيير. فإذا وقع الطلب ذلك فإن التخيير حينئذ بين الأطراف يسمى عقليا. وحينئذ هذا نسميه التخيير الواجب الشرعي، يقول لا، هذا التخيير العقلي لا يدخل في ضمن الوجوب الشرعي وإنما يكون في ضمن الوجوب العقلي، وهو ليس من الواجب التخييري المفروض عنه، يعني ليس من الواجب التخيير الشرعي. فإن هذا ياهو التخيير العقلي يعد من الواجب التعييني، فإن كل واجب تعييني كلي مو جزئي. أنا قلنا يمكن أن يكون غرضه بهذا الفرق والتشريع يكون خطابه بهذا الفرق، هذا تعييني، هذا مبادر التعييني بلا إشكال. أما الحالة الجهد فإن كل واجب تعييني كلي يكون المكلف مخيرا عقلا بين أفراده، والتخيير يسمى حينئذ تخييرا عقليا، والتخيير العقلي يجتمع مع التعييني. وضابط التخيير العقلي التعييني أن يكون هناك غرض واحد وأن يكون البيان مطلب على ذلك الغرض الواحد. لا، يقول أن التخيير العقلي هنا يفترض، في الجزء ما يفترض التخيير العقلي. هذا المقصود أنه في المورد الجزئي أصلا لا تخيير أصلا، صار الانتفاع المحضر. شلون؟ لا، أفراد كلها، صلاة في المسجد، صلاة في البيت، صلاة في الحرم الشريف، صلاة على السطح، صلاة في الله، هذا كلها من أفراد الصلاة، فيكون واجب التعيين أم أيضا كل هذا المعنى. هذا فرق الصلاة في البيت فرد ولا مو فرد؟ الصلاة في المسجد شو؟ فرد. الصلاة في الصف فرد. الصلاة في الحسين فرد. ما كان خير فرد. وإذا اتضح معنى المهم عندي هذه النقطة، الشيخ في الواجب التعيين اشترط أمرين، هم راعى جانب الهدف وهم راعى جانب البيان، هذا المهم عندي. فإن كل واجب تعيين كل يكون المكلف مخيرا عقلا بين أفراده، والتخيير يسمى حينئذ تخييرا عقليا، مثاله قول الأستاذ لتلميذه اشتري قلما، يعني إما هذا القلم أو ذاك القلم. ليش بيقول أو 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 أو؟ طلبا للاختفاء، طلبا للاختفاء. الجامع بين أنواع الأقلام من قلم الحبر وقلم الرصاص وغيرهم، فإن التخيير بين هذه الأنواع، طبعا التخيير قد يكون بين الأنواع كما في المثال، وقد يكون التخيير بين أفراد أم أيضا مثال التخيير العلمي. كل منهما تخيير الأنواع يكون من التخيير والتخيير، لأن تخيير الأنواع أيضا فيه جانعية معروية. التخيير الأفرادية يكون في جانب تخييرية الأجناس أم أيضا بما أنه عندنا الجنس البعيد أم أيضا جامع معروي أيضا أم في غير تخييرية الأجناس وغير تخييرية الأنواع وغير تخييرية الأفراد، هنا لا يمكن فرض الجامع المعروي. مثل تخيير بين المقولات التسعة. شلون تخيير بين المقولات التسعة؟ ما هي المقولات التسعة؟ فعل انفعال كيف كم انو بين المقولات. تقول الجامع هو العرب، العرب اقول العرب ليس بالجامع المعروي بأي دليل انه ليس بالجامع المعروي، لان عرفت انت اي مقولة من المقولات ما تقدر تعرفها بالجنس والفصل، لان علي ليس جنس لها، ليس داخلة في حقيقتها، حيث انها ليست بداخلة في حقيقتها، اذا هي ليست من الجامع المعروي. اذا امثلة الجلسان مع الغرض نظري التعدد، امثلة الجامع الماهوي التعدد الانواعي، امثلة الجامع الماهوي التعدد الجنسي، وليس من امثلة الجامع الماهوي التعدد بالمقولات، لان المقولات هي بصائر، وقولنا العرب هو جامع بين المقولات التسعة هو ليس من الجامع الماهوي، انما هو من الجامع الانتزاعي. فان التخيير بين هذه الانواع يكون عقليا، كما ان التخيير ايضا مثال اخر بين افراد كل نوع سيكون يعني قلم الرصاص. قلم الرصاص الموجود عند هذا البقال وذاك البقال او هذا، اقول لك اشتري لي قلم رصاص، انت مخير بين من ومن، بين ان تشتري من هذا البقال من ذاك البقال. التخيير بعد مو شنو ليس بين الانواع، وانما يكون بين الافراد. وإن لم يكن هناك جامع ماهوي، رجع إلى الفرض المهم، هذا المهم هو، وإن لم يكن هناك جامع ماهوي مثل ذلك، يعني سمع في مثال كفار الكفارة، فإن البعث إما أن يكون نحو شنو؟ عنوان انتزاعي، الذي عبر معنى بالجامع انتزاعي، بينت لك شنو المقصود من الجامع الانتزاعي مقابل الجامع المعوي، اي ليس له ما بازاء في الخارج. نعم منشأ انتزاع خارجي، ثم انتزاعي لماذا؟ لانه منشأ، نعم منشأ انتزاع واحد في الخارج، لكن هو ليس له كعنوان احد هذه الامور، هذا جامع انتزاعي. اذ ليس في الخارج عندنا هذا العنوان احد هذه الامور، وانه عندنا ماهية الطعام، ماهية العلم، ماهية الصيام، هذه الماهيات الثلاثة نحن ننتزع عنوان أحد هذه الأمور الثلاثة، أو نحو كل واحد منها مستقلا، كما لو قال شنو هذا اللسانين في الجامع التخييري أحد هذه الأمور هذا اللسان، أو اللسان الثاني أو كفارة أو عفوا، كل منهما على من أمثلة الجامع من التخيير الشرعي أو نحو ذلك، أو نحو واحد، أو نحو كل واحد منها مستقلا ولكن مع العطف بأرض ونحوها مما يدل على التخيير. فيقال في النحو الأول مثلا شنو؟ أوجد أحد هذه الأمور الثلاثة. ويقال في النحو الثاني على بيانين دايبين صم أو أفهم أو فاسق، ويسمى حينئذ في مثل ما لو كان إما الجامع انتزاعي أو استعانة بلغة، أو يسمى مثل هذا بالتخيير بين الأطراف تخييرا شرعيا، وهو المقصود من التخيير الشرعي في كلامنا مقابل التعييني. فضابط التخيير الشرعي في نقاط، فضابط التخيير الشرعي أن يكون مصد البعث إما جامعا انتزاعيا وإما أن يكون بلغة أو، لكن مع عدم غياب شنو فكرة الغرض. مين يغير فكرة الغرض؟ ليس مقصود المصنف شنو الاهتمام بالجانب البياني وإلغاء جانب الهدف، بس الغرض موجود، وإذا نظرية المصنف ستكون النظرية الثالثة، يعني كل من الغرض منظور عند المشرف، وأن يكون البيان أيضا مقصودا منه. ثم يعني بعبارة أخرى يكون البيان كاشفا عن الغرض، يكون البيان كاشفا عن الغرض، البيان تاجم عن الغرض. إذا كان البيان بنحو أحد الأمور أو كان البيان أو فإن هذا تاجم على تعدد الغرض، وإما إذا كان البيان لا بنحو أو ولا بنحو شنو الجامع المعروف فإنه كاتب عن ماذا. ثم هذا التخيير الشرعي صار يكون اجى الى مطلب التخيير الشرعي ثم ان هذا التخيير الشرعي تارة يكون بين المتباينين كالمثال المتقدم مثال الكفارات، فان كل كفارة طبيعتها وماهيتها تباين الماهية كفرة، هذا بلا اشكال، وليس بينهما فكرة الاقل والاكثر، واخرى بين الاقل والاكثر كالتخيير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات في خلال الصلاة اليومية والرباعيتها، يعني في صلاة الثلاثية والرباعية على قوله. ليش قال على قوله؟ لأنه بالنسبة للتخيير بين الواحدة والثلاثة أكو كلام أنه أنت مخير بين الواحدة والثلاثة، أم معين عليك الثلاثة، أم معين عليك الواحدة على سبيل الله بشر. ليش أقوال في المسألة؟ هناك من قال ماذا؟ أننا نستفيد أنه لا بد من الثلاثة، التسبيحات الثلاثة، ولا يجزئ التسبيحة الواحدة. قول آخر لا، أنت يجزئك التسبيح الواحدة على سبيل الله بشر، هذا أيضا لا يكون مثالا للتخيير الشرعي. ماذا يكون مثالا للتخيير الشرعي؟ فيما لو كنت أنت مخيرا بين التسبيحة الواحدة بخصوصها أو التسبيحة الواحدة أو ثلاث التسبيحات بخصوصها، فكانت التسبيحات بثلاثية الصلاة واليومية ورباعيتها على قول، وكما لو أمر المولى برسم خط مستقيم مثلا، لكن مخيرا. شو قلت بدي؟ هذا هل يصبح مثال الأقل الأكثر المتباينين أو ذاك بخصوصي، على أن يكون كل منهما بحده، وهل يصبح أن يكون أن الأقل هو الواجب والزائد يكون مستحبا؟ وهذا الأخير يعني التخيير بين الأقل والأكثر إنما يتطور على نحوه فيما إذا كان الغرض، شوفوا رجعنا للغرض، فكرة الغرض ما يغيب عن مثلنا، لأن قلنا لسان مو أنه لسان مجرد عن الغرض، وإنما لسان مع الغرض. قضية المصنف الجمع بين فكرة اللسان وفكرة الغرض، يقول فيما إذا كان الغرض مترتب على الأثر شنو؟ بحده، يعني بخصوصه بشرط القلة، وعلى الأكثر بحده يعني بخصوصه، يكون هذا من أمثلة التخيير بين الواجب التخييري، يعني تعدد الواجب، هذا الواجب وذاك الواجب. أما لو كان الغرض مترتب على ماذا؟ على الأقل شنو؟ مطلقا يعني شنو؟ الذي نعبر معنا بلاد الشام. وين وقع على بين الإطلاق هو؟ مطلقا إلى بشرط أي، وين وقع في ظن الأكبر أو الأكثر؟ فالواجب حينئذ هو الأقل فقط والأكثر فيه، وما زاد ولا تكون الزيادة واجبة. فلا يكون من باب الواجب التخييري، بل الزيادة لابد أن تعمل إما على الوجوب وهنا أردنا، أو الإباحة، ما هو دليل على الوجوب؟ إما على الوجوب على الاستحباب أو على الإباحة، يكون محمولة على الاستحباب أو على الإباحة. هذا تمام الكلام في الواجب التعييني والتخييري، فأصبح تأثر في البحث الباقي. لا عن ما بينا، يعني إشكال أنه لماذا ذهب بعض من علمائنا إلى استحالة الواجب التخييري؟ شنو بعد؟ كل منهما، يعني هو رفع المانع والوقوع، يعني قال أولا لا مانع من الالتزام بهذه النظرية بتأسيس فكرة الهدف والغرض، وثانيا قال أنه ما كنا نحتاج إلى هذا الأمر، الوقوع خير دليل على الإسلام، يعتبر دليل، يعتبر أو أمر دليل للنقل ودليل الحلي. كل هذا بحث يذكر في المطول، هذا خش سؤال، كل سؤال مهم. هذا أن فكرة الواجب التخييري والتعييني هي تخييرية وتعيينية الواجب أو تخييرية وتعيينية الوجوب. الآن مصنفنا بيتحدث في ماذا؟ في الواجب التخييري والواجب التعييني، وعندنا جولة أخرى من الحديث وهو الوجوب التخييري والوجوب التعييني، وهذا غير هذا، وهذا بحث آخر وأجنبي عن هذا البحث. فلنا بحث ثالث وهو أن الوجوب تعييني وتخييري. هكذا بحث الآخر من نقصدكم شيء آخر عن وضح اليوم في ضمن سياسة البحث الكفائي بينه. أظن هذا مقصود. اسمحوا لي انا ابين كلام. لا يبقى انه تخييري. اذا جرت تسمية يبقى تخييري. وان بعد ذلك انت اخترت احد الاطراف. ما دام كان يمكن لك ان تختار اي طرف من الاطراف. والمدار على التسمية الامكان الاختيار. مو فعلية الاختيار. امكان الاختيار. انت متمكن من ان تختار اي من الاطراف. هذا كافي في تسمية هذا الواجب وهذا التخييري. ليس المقصود من التخييرية فعلية الانتخاب. بعد اليوم تنتخب هذا. بعد تنتخب شيء اخر حينئذ يقال لك انت شنو الواجب في حقك تخييري. ولو انت على طول الخط. من حين التسليم الى اخر الحياة انت كنت تختار احد الاطراف. يبقى ان مثل هذا الواجب في حقك واجبا تخييريا. وذلك لانك انت مختار في ان تختار اي طرف من الاطراف. ليس المقصود من التعيين هذا. انت لو تتحملون التعيين فالمعنى لم نرده. مرادنا من التعيين هذا الذي قلناه. ان كل ما كان البيان ليس على سبيل لغة ارض. وكان الجامع فيه جامعا معاويا. هذا التعيين. هذا شيء اخر تقول. هذا تعريف اخر. اطلاع جديد للتعيين والتخيير. لا شوفوا مرة قلنا لا مو صحيح. على بالأمس أنا أشرت إليه. هذا دفعته على الإشكال. قلت إذا كان الهدف أنه الغرض عند المولى إما يريد هذه الطبيعة فقط أو يريد تلك الطبيعة فقط. وأنت مخير بين أي من الطبيعتين. فالإتيان بالأكثر لم يكن إتيانا بالأقل. لم يكن إتيان بالأقل. إلا إذا عملنا الأقل على نحو لا بشر. مرة تحملون الأقل على نحو لا بشر فالإتيان يكون لا محالة مجمل للإتيان بالأخر. فيجب يخرج القضية عن الواجب التخييري ويصير من أمثلة ماذا؟ دوران الأمر بين الوجوب الذي هو الأقل وما زاد عليه يكون إما مستحب وإما مباح. واضح هذا؟ فرض مسألتنا أن غرض المولى هدي هذا بخصوصه أو ذاك بخصوصه. هذا بخصوصه أو ذاك بخصوصه. وانت مخير بين هذا بخصوصه وذاك بخصوصه. فكأن ما عندنا وجوبين. وجوب لهذا فقط. ووجوب لذاك فقط. حينئذ يكون من الواجب التخيير. مقصودنا هو هذا. الاعتكاف موقع لا من امثلة الواجب التخيير لا لا احنا قلنا مصطلح التخيير. شوفوا لن نفكر في عالم الامتثال مثلا. شوفوا لا هذا لا تبقى هي تخييري الى الابد وعلى طول ولا تنقلب الى التعيينية. ما كان تخييري اولا فهو تخييري الى الابد وان تلبس به المكلف بل وان اصر على الالتزام بطرفه وصارت من عادته ان لا ياتي بالاطراف الاخرى. كل ذلك لا يخرج عن كونه واجبا تخييريا. ليس العمل هنا له المدخليه في انقلاب العنوان. بل ما دام هو المكلف قادر على ان ياتي بامامه ما شاء باي طرف من الاطراف فيبقى هذا التخيير تخييريا شرعيا. اما البحث البعدي. البحث البعدي وهو الواجب العيني والواجب الكفائي. ايضا هذا البحث بحث ثبوتي وليس بالبحث الدراسي. وايضا انه من منهجية البحث عند المصنف قائم على اساس اولا تعريف الواجب الكفائي وتعريف الواجب العيني. هذا مطلب. والمطلب الثاني انه فكرة الغرض وفكرة البيان وعملية الازدواج بين الغرض والبيان. ثبوتي هذا بحثاً ثبوتي ثلاثة. أساساً هذا البحث شنو الفائدة من التعرض إليه. أساس هذا البحث يعني قد أطال بمقدمة لسنا بحاجة لها وإنما أساس هذا البحث هو هذا. كيف يمكن الجمع بين كلمة الواجب وبين كلمة الكفاية. لنفس ما قلناه قبل قليل في بحث الواجب التخييري. قلنا في الواجب التغييري هناك فريق من العلماء ممن ذهب إلى ماذا؟ إلى أن كلمة الواجب معناه شنو؟ لا يجوز المنع من الترك، وكلمة التخييري معناه جواز الترك، فكيف يجتمعان؟ هذه الشبهة كما تأتي في الواجب التخييري أيضا تأتي في الواجب الكفائي. كيف؟ الواجب الكفائي يعني شنو؟ يعني إذا أنه يجب عليك لكن مع قيام الغير لا يسقط عنك، مع قيام الغير يسقط عنك، فإذا هو واجب وهو يسقط، وهو جائز التركي، فهو واجب وهو جائز التركي. كيف يمكن اجتماع عنوان الواجب وعنوان الكفائي؟ أصبحت شبهة واضحة. أساسا الشبهة كيف يمكن أن نجمع بين أمرين متناقضين، إذ مقتضى الواجب المنع من الترك ومقتضى الكفائي جواز الترك بفعل الغير. من هنا التجأ لأجل هذه الشبهة التجأ البعض ماذا؟ قال ترى حقيقة الواجب الكفائي ثبوتان، أنه واجب لا في حق الكل وإنما في حق أحد، فهو ليس بواجب عندي، أنا أتصور أنه واجب علي لكن هو ليس بواجب علي، وإنما واجب على أحد الأشخاص الغير المعينين. إذا حقيقة الواجب الكفائي مو واجب في حق الكل وفي حق الجميع حتى تنتهي المشكلة، وإنما الواجب الكفائي واجب في حق واحد لا معين، واجب في حق واحد لا معين، وهذا الواحد لا معين لا يجوز له الترك. شوفوا بعد ما تجي، فهو واجب لا يجوز تركه، لكن من المقصود من الواجب؟ مو الجميع، الواحد الغير المعين. البعض اجى قال بابا الواحد الغير المعين لا وجود له في الخارج، فان كل ما هو في الخارج فهو كان معين او غير معين، فشو يقولون انه متعلق بتحديد الواحد الغير معين، وانما لا بد ان يكون ما في الخارج امرا معينا، فلا معنى ان نلتزم الواحد الغير معين. فماذا قالوا؟ قالوا واحد معين عند الله غير معين عندنا، نظير قضية الشبح، فإن قضية الشبح هو معين، الشبح من بعيد معين لا ما معين بحسب الواقع ونفس الأمر، فلا أشكال معين، غاية ما في الأمر آني لضعف فيه لا أستطيع أن أميز هذا الشبح هو زيد أم عم، فأصبر زيد أم عم، إلا أنه في عالم الخارج ونفس الأمر أن هذا الشبح هو إما زيد فقط وإما عمر، نعم لما يقترب إليه ينكشف أن على شبح وزيد، فهو في فترة غير منتشف لي أنه هو زيد باقترابه لي يصير منكشفا، أما عند الله الذي علام الغيوب ما عنده فكرة الشبح، لما ما عنده فكرة الشبح فهو من الأول يعلم هذا زيد ومن الأخير هو يعلم زيد، فزيد نظري الشباح وإن كان غير معلوم عندي فهو ليس مردد في الخارج وإنما غير معلوم، هذا يعبر عن عدم المعلومية مو يعبر عن الفرد المردد الخارجي، ما أنا قلت فرد المردد في الخارج ليس الإشكال أن كل ما في الخارج فهو معين، فكيف يمكن لكم أن تفترضوا فردا مرددا في الخارج إن الترديد لا يجتمع مع الخارجية، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، الشيء ما لم يتعين لم يوجد، ما معنى أن نفترض هناك شيئا مرددا في الخارج؟ غاية ما في الأمر قال هذا الشيء معين، نعم بسبب أنه مداركي وقدرتي لم أستطع من تشخيص هذا الشيء أو تشخيص هذا الشيء، بعد ذلك حينما يقترب ماذا؟ أستطيع أن أشخصه، أستطيع أن أشخصه، أما عند الله فهو من الأول مشخص، هذان قولان في المسألة، فقول ماذا؟ قال أن الواجب الكفائي هو ذلك الواجب المنفرد على الواحد غير المعين، وإشكال فيه كان لأنه ما عندنا واحد غير معين في الخارج، كل ما في الخارج فهو معين، فما عندنا واحد غير معين. البعض ماذا قال؟ القول الثاني قال لا، الواجب الكفائي هو ذلك الواجب المنصب على الواحد المعين عند الله، الغير معين والغير معلوم عندنا. هذا القول الآخر. هذان القولان يشتركان في أمر واحد، وما هو ذلك الأمر الواحد؟ لا يمكن الاجتماع اجتماع الوجود مع الكفائية، ولا يمكن الالتزام بأنه عندنا واجب ثابت في حتى الجميع، ثابت حتى الجميع ويسقط عن البعض بامتثال البعض. لا بدية الثبوت في حتى الجميع، فالكل بد أن يكون منتقدا، ولا يجوز السقوط في حتى المقبل. إذا لحد الآن بقينا مقتضى هذا الإشكال، يعني إشكال كيف يمكن أن نتعقل أن يكون واجب في حتى الجميع وبعد ذلك يسقط عن البعض. هذا لا يجتمعان. مقتضى هذا ماذا انتهى به إليه البعض؟ قال أن الواجب الكفائي حقيقة هو هذا، واجب لفرد غير معين، أو واجب لفرد معين عند الله غير معلوم عندنا. أنت شنو رأيك شيخنا المؤلف؟ يقول أنا رأيي أن الواجب الكفائي حقيقة واجب ثابت في حق الجميع، واجب ثابت في حق الجميع، والكل مخاطب والكل مطلوب منه أن يأتي به. لكن متعلق التكليف نحو متعلق لا يقبل التكرر والتعدد، فمع قيام الأول حينئذ لا مجال للباقين أن يقوموا بهذا العمل، لأنه يكون سالبا بانتفاء الموضوع، فيسقط على الباقين. ليش يسقط على الباقين؟ الانتفاع متعلق، فهو واجب في حقه وثابت في حقه. هذا بين حقيقته. بعدين بين أن لماذا المكلف ينتهي إلى الواجبات الكفائية. أصل حقيقة الواجب الكفائي شنو؟ حقيقة الواجب الكفائي عند المصنف كل ما كان الوجود موجه إلى الجميع، ولكن المتعلق متعلق التكليف لا يقبل التعدد، فمع اتيان الاول به يبقى الثاني يريد يأتي به. شنو؟ لا يمكن. شنو الطريقة؟ سواء قلنا بالقول الاول او بالثاني او بالثالث، ثمرة هو هذا. اذا قلنا ان الواجب هو الموجه الى واحد من الاطراف، سواء كان معين او غير معين، او كان موجه للجميع، فاذا ترك الكل، اذا الكل ترك، لابد من تجهيز الميت محد مقام بهذا الوجود، او لابد من الجهاد محد ما ذهب الى الجهاد. هل الكل معاقد ام لا؟ اثنى مهجوري. هل الكل معاقد ام لا؟ الجواب ان قلنا ان حقيقة الواجب الكفائي هي نحو وجود موجه الى واحد، فالعقاب يكون لا واحد، لا واحد. بينما حينما نقول ان الوجود موجه الى الجميع حيث ان الجميع تخلف عن امتثال الكل، يكون معاقب. هذا هو الخارق الاول، الثمره بين القول بان الواجب الكفائي موجه الى الجميع، ام انه موجه الى ماذا؟ الى الواحد. اثنين، ثمرة اخرى، افترض انه شخصين قاموا بعملية التجهيز، لما يجون يغسلون الميت مو واحد يغسل الميت، اثنين يقومون بتغسيل الميت. هنا كل من الفردين ينال ثواب الواجب ام لا ينال ثواب الواجب؟ كل من الفردين ينال ثواب الواجب ام لا ينال ثواب الواجب؟ ان قلنا ان الواجب لاحد الفردين لا لكلا الفردين، ففي مثل هذا الحق ماذا نقول؟ نقول لا يوجه التكليف اليه ولا يثابه، ذاك الثاني على ماذا يثاب؟ إذا التكليف ليس موجه إليه اليوم أمري وأنا أصلي مهلة معينة ولا تكليف عليه، هل ينال الثواب والأجر؟ الجواب كلا، لا ينال الثواب والأجر، لا ينال الثواب والأجر. على العكس ما لو قلنا أن الواجب موجه إلى ماذا؟ إلى الجميع، فكل من الفردين ينال بنفس المستوى من الثواب وبنفس المستوى من الأجر. لماذا؟ لأنه هذا ممكن موجه لي التكليف، أنا عملت بالتكليف، فلو الكل دفعة واحدة نحو بالتكليف فالكل يسأل، لأن الثواب لأحدهما أو لأحدهم، ليس ثواب لأحدهم وإنما ثواب للمجموع. هذا أثر آخر من الآثار بعد أثر ثالث. حديث الفرضية السابقة نفس المثال المتقدم أنه لا بد من الالتزام بناء على أن الواجب إلى أحد الأشخاص دون الباقين، يكون المشارك يكون أنه مساعدا له في المقدمات ولا يعد شنو منشغلا بالواجب. يقول هو واجب متوجه إلى واحد، أنت السائل عندك جاد، أنت ما كوجب عليه، فيكون دوره شنو دوره؟ مساعد معين لأداء ذات الواجب، ما يقدر يكون بالواجب، أنت يجي دورك المعين. اما بناء على نظريه المؤلف يكون كل واحد من الخاص من الشخصين او الاشخاص يكون شنو؟ اصيل. لا ان احد الاشخاص اصيل والشخص الاخر يكون شنو؟ تبعي وجوده او مساعد. لا، كل من الطرفين يكون وجود اصيل. هذا اثر اخر من اثار. فهل ان الجميع اصلاء في الاداء ام ان البعض اصلاء والباقين ليسوا؟ فلا، هذا اثر ثالث. الى هنا اتضح انه ما هو الفرق الجوهري بين النظريتين. اي نظريتين؟ ان الواجب الكفائي واجب موجه الى الجميع، ام انه واجب موجه الى ماذا؟ هذا ثمر. السؤال البعدي، لماذا على فلسفة الواجب الكفائي في عالم التقنين، لماذا المشرع يلجأ إلى فكرة الواجب الكفائي؟ لماذا أن المشرع يجي يقول ابتداء خلي يوجه الواجب إلى أحد الأشخاص ويخلصنا، بعد ليش يجب على الجميع وبقيام البعض أنه إيش لما يكون بالعملية اللغوية؟ أو يا كلكم أنتم سووا العمل الفلاني، مع أن إذا واحد قام بالعمل الفلاني بعد شنو؟ يسقط عن الباقي. طب انت لا انت عاد تقول لي يا اخي انت الواجب عليك ولا تسوي لنا هذا العمل. يعني ايش بما يكون انا اجي اكلف الناس على عمل اخبص لك الامه. افضل تعبير نقول انه المشرع يجي يخبص لك الامه. كلهم يخليهم كلهم مخاطبين، يخليهم في قلق واضطراب وانهم مكلفين، والحال انه فعلا يمكن ان يؤدي شخص واحد. ابتدى ان اوجه الى ذلك الشخص. فقدت ماذا اقول؟ إذا أنه نشأ عندنا هذا السؤال، لماذا هذا النمط من التشريع؟ لماذا لم يأتي المشرع بطريقة أخرى في عملية التشريع؟ أليس أنكم تقولون أن فلسفة التشريع قائمة على استجابة الغرض وتلبية الهدف والغرض؟ هم الغرض يقوم به البعض، لماذا أنه نربك الكل؟ لماذا أنه نطالب الجميع؟ الجواب نعم، ان هدف المولى اتيان الطبيعة، وان اتيان الطبيعة يمكن ان يتأثر من الفرد الواحد، ولكنه اي فرد هو لا خصوصية لفرد على فرد اخر ولا مزية لفرد على مزية اخر. اذا كان هناك خصوصية لفرد نقول يجب عليه ان ماذا؟ أن يوجه خطابه لأنه يريد قطعة واحدة